بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب المساقاة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة: باب شرب الأعلى قبل الأسفل.
يعني على وفق طبيعته وهيئة الأرض التي تكون فيها المساقات والمزارعة، حيث يمر الماء، ماء المطر وماء الأنهار وماء العيون على الأرض من أعلاها إلى أسفلها. ولهذا من في أعلى الأرض له أولية السقي على من في تحت الأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك؟ فقال عليه السلام: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك.
حتى يبلغ الماء
الجدر.
الجدر ولا الجذرة؟
فتح الجيم.
الجدر، نعم. ثم أمسك. فقال ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد أصلح بينهم بالمعروف أن يترك الماء، لأن الماء سيمر على الأعلى بدون تكلفة وبدون كلفة، بل إنه طبيعته وبيئته يمر على الأعلى، فإذا ما شرب الماء الأرض فشرب الأعلى من الأرض مر بالأسفل. لكن كان في هيئتهم وفي ما تعارفوا عليه أن يكوروا حول النخل جزرا يترك الماء حتى يمتلئ الجزر، ثم يصرفونه إلى ما دون ذلك. وكان هذا هو الحكم في مثل هذه الأحوال، فلو حدثت خصومة بين صاحبي أرض فالحكم بالتساوي وبالمعروف أن يترك الماء يسقي الأرضين، لكن إذا صار كان النزاع والاختلاف فإنهم يتركون الماء حتى يمتلئ الجزر ثم بعد ذلك يرسلونه إلى من في الأرض الأدنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
كأنه يرى أن هذه الآية نزلت في شأن الزبير وجاره من الأنصار الذي خاصمه في مسألة السقيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب شرب الأعلى قبل الأسفل. في رواية الحموي والكشميهني: قبل السفلى، والأول أولى.
نعم.
وكأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة، قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل.
نعم.
قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى، وحده أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. قوله: ثم أرسل، كذا للأكثر.
لا كذا.
وللكشميهني: ثم أرسل الماء.
ثم أرسل الماء.
ثم أرسل الماء.
نعم. يعني يترك الماء إلى أن يملأ الجدر ثم أرسل الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ثم أرسل، كذا للأكثر وللكشميهني: ثم أرسل الماء. قوله: اسقي يا زبير حتى يبلغ،
يعني الماء الجدر. نعم.
في رواية كريمة والأصيل: اسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر. وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء. زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر: ثم أرسل الماء إلى جارك.
نعم.
قال: واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. وفي رواية شعيب في الصلح: فاستوعى للزبير حينئذ حقه، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فقوله استوعى أي استوفى، وهو من الوعي كأنه جمعه له في وعائه. وقوله أحفظه بالمهملة والضاء المشالة أي أغضبه. قال الخطابي: هذه الزيادة
أخذه من الحفظ لا من الحفظ، من الحفظ الذي هو يعني إثارة الشخص لا من الحفظ الذي هو ضبطه. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا مثل أثار حفيظته.
نعم، أثار حفيظته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال الخطابي: هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهري، وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان. قلت: لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدا حتى يرد ما يبين ذلك.
ولكنه لما تبين له بهذا الإنكار الذي أورده الأنصاري قوله للنبي: أن كان ابن عمتك أو إنكار ابن عمتك، قرر النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الحكم وفق ما تعارفوا عليه أن يسقي الزبير أرضه إلى أن يبلغ الماء الجذر ثم يرسل الماء لجاره الأنصاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قال الخطابي وغيره: وإنما حكم صلى الله عليه وسلم على الأنصاري في حال غضبه،
نعم،
مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان، لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط،
ولا غير وارد ولا طارئ على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا عصمه من أن يقع في الظلم أو في الخطأ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون لعصمته من ذلك حال السخط. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب شرب الأعلى إلى الكعبين.
نعم.
وقال: حدثنا محمد هو قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير. فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فقال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين.
يعني في ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الأمرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب شرب الأعلى إلى الكعبين، يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما سيأتي في آخر الباب. قوله حدثنا محمد زاد في رواية أبي الوقت هو ابن سلام. قوله فأمره بالمعروف كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمر،
فأمره،
وهي جملة معترضة من كلام الراوي. وحكى الكرماني أنه بلفظ فعل الأمر
فمره
من الإمرار، وقد تقدم ما فيه،
أو فأمره من الإمرار لا من الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني أسقي إلى أن يبلغ الجدر ثم أمره إلى جارك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد قال الخطابي معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب أو الشرب الشرب انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار. ويدل عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها لمعمر في التفسير. وهو ظاهر في أنه أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح، وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا أشار الإمام بالمصلحة. فلما لم يرضى الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به،
يعني بما هو مصلحته، حيث أكمل للزبير سقيه ومساقاته ولم يمنع الأنصاري من أن يفعل كما فعل الزبير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه، قال: لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء، فقدم الأسهل إيثارا لحسن الجوار،
وهو أن يسقي دون أن يبلغ الجدرة. فلما لم يرضى الأنصاري بذلك ألزمه بأن يسقي إلى أن يبلغ الجدرة ثم يرسل الماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلما جهل الخصم موضع حقه رجع عن حكمه الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره، وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولا كما تقدم بيانه. قال: وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا، فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بما حكم عليه به ثانيا على ما بدر منه، وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. انتهى. قال: وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير، وفيه نظر، وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى، لا سيما قوله: واستوعى للزبير حقه في تصريح الحكم، وهي رواية شعيب في الصلح ومعمر في التفسير. فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه، وثانيا أن يستوفي جميع حقه. قوله: فقال لي ابن شهاب، القائل هو ابن جريج راوي الحديث. قوله: فقدرت الأنصار والناس، هو من عطف العام على الخاص. قوله: وكان ذلك إلى الكعبين، يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض المتأخرين من الشافعية: المراد به من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء، والذي يليه من أحيا بعده وهلم جرا. قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء وليس هو المراد. وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر. قال: وأما الزروع فإلى الشراك. وقال الطبري: الأراضي مختلفة،
نعم،
فيمسك لكل أرض ما يكفيها، لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين، واختلف
إن كانت الأرض عالية وتحتاج إلى زيادة ماء أمسك الماء إلى أن يمتلئ الجدر، إن كانت الأرض لاطئة ولا تحتاج إلى زيادة ماء بمجرد أن يسقي يرسل الأرض يرسل الماء. نعم،
الشيخ أنا انقطع الصوت لو تكرمت بإعادة هذه الجزئية. قال فيمسك لكل أرض ما يكفيها لأن نعم. الذي في قصة الزبير واقعة عين.
يعني هذا يعني من أهل العلم من يرى أن المسألة واقعة عين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحكمين، في المرة الأولى قال أرسل يا زبير، والمرة الثانية قال أمسك إلى أن يبلغ الجدر. وفي الحقيقة هذه ليست واقعة عين، وإنما هو حكم في أول الأمر كان مبنيا على الصلح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أمسك، فلما أنكر الأنصاري هذا الحكم بين له النبي أن الحكم في هذه المسألة أصله أن يمسك الماء إلى الجدر ثم يرسله بعد ذلك، لأن طبيعة الأرض وإن كانت يعني متفاوتة في العلو وفي الارتفاع فهذه طبيعة الأراضي ومثلها كثير، فلا يعتبر هذا من الحكم باعتبار أنه واقعة عين، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال واختلف أصحاب مالك هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء، هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء أو يرسل منه أو يرسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهر
أنه يرسل جميع ما زاد على الكعبين. نعم.
قال ومحله إذا لم يبق له به حاجة، والله أعلم. قال وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مسيل مهزور ومذينب
أن وهذه أودية في المدينة، أودية يعتمد عليها الزراع في وصول الماء إلى بساتينهم وإلى أحواضهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مسيل مهزور ومذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين.
فالحكم إذا ليس واقعة عين، وإنما هو حكم عادي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم يرسل الأعلى على الأسفل، ومهزور بفتح أوله وسكون الهاء وضم الزاي وسكون الواو بعدها راء.
مهزور واد الناحية الجنوبية من المدينة. نعم.
قال ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير، هما واديان معروفان بالمدينة، وله إسناد موصول في غرائب مالك للدارقطني من حديث عائشة.
نعم.
من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم. قال وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناد كل منهما حسن. قال وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول، ثم روى عن معمر عن الزهري قال نظرنا في قوله احبس الماء حتى يبلغ الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، انتهى. قال وقد روى البيهقي من رواية ابن المبارك عن معمر قال سمعت غير الزهري يقول نظروا في قوله حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين.
نعم.
وكأن معمرا سمع ذلك من ابن جريج فأرسله في رواية عبد الرزاق،
فصار هذا هو الحكم سواء كانت الأرض لاطئة أو عالية، أن يمسك الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى من بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري، ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق: احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين. وهو شك من
كأنه يعني نوع من التفسير. نعم، رواية بالمعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو شك منه، والصواب ما رواه ابن جريج، وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله إلى الجدر أي إلى الكعبين، وكأنه أشار إلى هذا التقدير،
يعني نوع من التفسير والبيان. نعم،
وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب. قال: قوله الجدر هو الأصل كذا هنا في رواية المستملي وحده، وفي هذا الحديث
جاءت بلفظ الجذري ولم تأتي بلفظ الكعبين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث غير ما تقدم، أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به،
أحق بأن يصل الماء عنده إلى الجذري ثم يرسله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه، ولا يلزمه به إلا إذا رضي، وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا.
نعم،
وأن يحكم بالحق لمن
في الأصل. لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أن يرسل الماء يعني إذا سقى، ولم يحدد له المقدار، لكن الأنصاري لم يرضى، ولذلك حكم له بما له حق فيه وإن لم يرضى الأنصاري، وعلى الأنصاري أن يقبل بما حكم به النبي من أن يبلغ الماء الجذرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق. وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى، ولا تحديد المدعي ولا حصره بجميع صفاته.
وهذه كأنها قواعد وضعت في مسألة الفصل في الخصومات في مثل هذه الأحوال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه بأن طلب من الزبير أن يمسك الماء إلى الجدر ثم يرسله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به،
يعني اكتفى بهذا النوع من اللوم، أو اكتفى بهذا النوع بأن يوفي صاحب الحق حقه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن محل ذلك ما لم يؤدي إلى هتك حرمة الشرع، وإنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس، كما قال في حق كثير من المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق.
نعم، لأن هذا خروج على حكم النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: ونقل النووي نحوه عن العلماء، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل سقي الماء.
يعني وهذا على سبيل الاستيعاب وعلى سبيل الاسترسال، لأن سقي الماء من الأعمال الصالحة، فبين هنا الإمام البخاري رحمه الله فضل سقي الماء بصرف النظر عن كونها حق أو كونها فضلا وإحسانا، كمن حضر بئرا وأذن للناس أن يستقوا منها وأن يشربوا منها ولم يمنع أحدا من أن يشرب منها، فهذا من فضل سقي الماء، وهو حكم عام لا يقتصر على مسألة الحقوق، والله أعلم، بل هو من باب التفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله،
فشكر الله له فغفر له. نعم، أي فشكر الكلب الله له فغفر الله له بسبب شكران هذا الكلب له. نعم،
أحسن الله إليكم. هنا شيخنا لفظ الجلالة مرفوع فشكر الله له،
أو فشكر الله له هذا الصنيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فشكر الله له فغفر له.
نعم.
قالوا: يا رسول الله،
هكذا فغفر له ولا فغفر له؟ إذا كان فشكر الله له فغفر له. نعم،
المكتوب: فشكر الله له فغفر له.
فغفر الله له. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر.
نعم،
تابعه حماد بن سلمة والربيع.
يعني هذا حكم عام وقاعدة عامة، وتشمل كل ذي كبد رطبة، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو دابة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. وقال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض.
نعم، وهذه يعني هذا الحديث فيه استدلال على أنها لو تركتها سقت الماء أو لو وفرت لها الماء حتى تسقيها دون أن تموت لكان لها الأجر، لكنها لما حبست عنها الماء إلى أن ماتت عذبت بسببها، عذبت بسببها لأنها منعتها من سقي الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب فضل سقي الماء، أي لكل من احتاج إلى ذلك. قوله عن سمي بالمهملة مصغرا، زاد في المظالم مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام.
هذا اسم سمي ونسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن أبي صالح زاد في المظالم السمان
والراوي عن أبي هريرة وقيل مولى أبي هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. قوله بين رجل لم أقف على اسمه. قوله يمشي، قال في المظالم بينما رجل بطريق، وللدارقطني في الموطئات من طريق روح عن مالك يمشي بفلات، وله من طريق ابن وهب عن مالك يمشي بطريق مكة.
نعم.
قوله
حيث عين الطريقة، وفي المرة الأولى أبهمه بقوله بفلات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فاشتد عليه وقعت الفاء،
يعني اشتد عليه العطش. نعم.
قال وقعت الفاء هنا موضع
إذ اشتد عليه. نعم.
كما وقعت إذا موضعها في قوله تعالى إذا هم يقنطون،
أي فإذا هم يقنطون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا من الرواية الآتية في المظالم للأكثر. قوله فاشتد عليه العطش كذا للأكثر، وكذا هو في الموطأ، ووقع في رواية المستملي العطاش.
نعم. مثلا فاشتد عليه العطش.
قال ابن التين العطاش داء يصيب الغنم تشرب فلا تروى.
فلا تروى يعني من شدة ما يصيبها من المرض. نعم.
قال وهو غير مناسب هنا. قال وقيل يصح على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء كالزكام. قلت وسياق الحديث يأباه، وظاهره أن الرجل سقى الكلب حتى روي، ولذلك جوزي بالمغفرة. قوله يلهث بفتح الهاء، اللهث بفتح الهاء، اللهث بفتح الهاء هو ارتفاع النفس من الإعياء. قال ابن التين لهث الكلب أي أخرج لسانه من العطش، وكذلك الطائر. ولهث الرجل إذا أعيا، ويقال إذا بحث بيديه ورجليه.
نعم.
قوله يأكل الثرى أي يكدم بفمه الأرض الندية، وهي إما صفة وإما حال، وليس بمفعول ثان لرأى.
حال كونه يقدم الثرى. نعم. لأنه يعني أن الفعل الذي سبقه ينصب مفعولين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله بلغ هذا مثل بالفتح أي بلغ مبلغا
مثل بلغ هذا مثل نعم
إذن بالفتح قوله بلغ هذا مثل بالفتح أي بلغ مبلغا مثل الذي بلغ به
نعم.
وضبطه الدمياطي بخطه بضم مثل ولا يخفى توجيهه وزاد
يعني في ضبطه بالضم وإنما الأصل أنه يضبط بالفتح بالنصب بلغ مثل ما بلغني
أحسن الله
لكن إليه. لو قال بلغ مثل على أنه فاعل لبلغ نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا يخفى توجيهه وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح فرحمه. قوله فملأ خفه في رواية ابن حبان فنزع أحد خفيه. قوله ثم أمسكه أي أحد خفيه الذي فيه الماء وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر
ولذلك مسكه بفيه لأنه يعني مسكه بإحدى يديه لأنه لو مسكه بإحدى يديه لانكب الماء وانتثر فحرصا منه على ضبط وتوفر وملء الخف بالماء أمسكه بأسنانه نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسرا
من البئر.
قال ثم رقي بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزنا ومعنا
نعم
وذكره ابن التين بفتح القاف
رقى
بوزن مضى
نعم
وأنكره. وقال عياض في المشارق هي لغة طيء يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل اللام والأول أفصح وأشهر
إلا ورقي أفصح وأشهر من رقى نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله فسقى الكلب زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح قال حتى أرواه أي جعله ريانا وقد مضى في الطهارة. قوله فشكر الله له أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله. وعلى الأخير فالفاء في قوله فغفر له تفسيرية أو من عطف الخاص على العام
يعني بعد أن شكر له بين معنى المراد من هذا الشكر أن غفر له نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال القرطبي معنى قوله فشكر الله له أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته. ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل فغفر له فأدخله الجنة وكذا في رواية ابن حبان. قوله قالوا سمي من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان.
نعم.
قوله وإن لنا هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وإن لنا
لفي البهائم
في البهائم أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم أجرا. قوله
على اعتبار أنها ليست مكلفة فهل يعني نحصل على الأجر بفعلنا الخير الطيب لها نعم
أحسن الله إليكم. قوله في كل كبد رطبة أجر أي كل كبد حية كل كبد حية والمراد رطوبة الحياة أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف، أي الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. والكبد يذكر ويؤنث، ويحتمل أن تكون في سببية كقولك في النفس، في النفس الدية،
يعني بسبب قتل النفس الدية. نعم.
قال الداود
بسبب قتل النفس.
قال الداودي المعنى في كل كبد، في كل كبد حي أجر، وهو عام في جميع الحيوان. وقال أبو عبد الملك هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، وأما قوله في كل كبد فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه،
مما لم يرخص في قتله. نعم.
قال لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره. وكذا قال النووي إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين لا يمتنع إجراؤه على عمومه، يعني فيسقي ثم فيسقى ثم يقتل، لأن أمرنا بأن نحسن القتلة، لأن أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة.
نعم. أمرنا بأن نحسن، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن هذا أيضا قتل ما يجوز قتله، لكن لا ينبغي أن يقتل بما يحسن قتله أو بما يحسن قتله. نعم. أنا سامع إيش تقول.
يقول هل الإسلام أمر بقتل الكلاب مطلقا أم الكلاب العقورة؟
الأصل في الأصل أنه أمر بقتل الكلاب المؤذية، الكلاب العقور، الكلب العقور هو الذي يقتل، لأن الكلب نوع وخلق من خلق الله، فيه المنفعة وفيه الضرر، فما كان فيه منفعة يبقى أمة من الأمم، وما كان فيه الضرر هو الذي يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل به على طهارة سؤر الكلب، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة،
حيث إنه رفع له الماء في خفه وسقاه في الخف، فلم يترجس الخف بسقي الماء أو بشرب الماء، بشرب الكلب الماء منه. هذا مما كان من الأدلة التي استدل بها على أن سؤر الكلب ليس نجسا. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن ما جاء في هذه المسألة من أدلة أخرى تبين أن سؤر الكلب نجس. نعم. حيث قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والكلب عندما يشرب إنما يشرب يعني بالولوغ، لأنه يشربه بغير الولوغ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ومما قيل في الرد، في الرد على من استدل به إنه فعل بعض الناس ولا يدري هل هو كان، ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لا، ولا يدري هل هو كان ممن يقتدى به أم لا. والجواب أننا لم نحتج بمجرد الفعل المذكور، بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا،
ما لم يرد ما يخالفه، وفي شرعنا ما يخالف ذلك، لكن هذه واقعة عين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم، بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم وإن لم يقيده بقيد صح الاستدلال به. قال وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد، ومحل ذلك
الرجل الذي كان يسير في الفلات لم يكن معه زاد ولا ماء، فعطش حتى وجد البئر فنزل وشرب منها ثم صعد، فلم يكن يصحب معه يعني طعاما ولا زادا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك، وفيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا.
نعم،
واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق، وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق
أولى من البهيمة المطلقة. نعم،
والله أعلم. قال ثم ذكر المصنف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت فدخلت النار. قال وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق، وتقدم حديث أسماء بأتم من هذا في أوائل صفة الصلاة. وأما حديث ابن عمر
أسماء هذا الذي كان في صفة صلاة الكسوف لما دخلت والناس يصلون ورأت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل وأنه أدبر يعني أنه تأخر، والحديث سبق أن درس في صلاة الكسوف، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطني أن معن ابن عيسى تفرد بذكره في الموطأ. قال ورواه في غير الموطأ ابن وهب والقعنبي وابن أبي أويس ومطرف، ثم ساقه من طرقهم، وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وهب.
ابن عيسى وهو أحد شيوخ الإمام الترمذي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي. ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم تسقها، فمقتضاه أنها لو سقتها لم تعذب. قال ابن المنير دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشا.
نعم، أن من قتل من لم يؤمر بقتله قتله عطشا يعذب، لكن لو هذا الذي قتله مأمور بقتله لا يلحقه هذا العذاب. نعم،
حتى لو قتله عطشا،
حتى لو قتله عطشا لأنه مأمور بقتله، وقتله وقتله بعطشه هذا سبب من الأسباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولو كان هرة وليس فيه ثواب السقي. قال ابن المنير دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشا ولو كان هرة وليس فيه ثواب السقي، ولكن كفى بالسلامة فضلا.
نعم،
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحق بمائه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.